أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام مع صاحب المعالم قدس الله نفسه، الذي ذهب إلى أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى جائز لكنه مجاز في المفرد وحقيقة في المثنى والجمع، واستند في هذا التفصيل إلى دعوى أن المعنى مقيد بالوحدة في لفظ المفرد ومجرد عن هذه الوحدة في التثنية والجمع. فلو أريد من اللفظ المفرد أكثر من معنى فقد استعمل اللفظ في جزء معناه بعلاقة الجزء والكل، ولم يستعمل في معناه الموضوع له. وثبوت العلاقة بين المستعمل فيه والموضوع له هو المصحح لدعوى التجوز في المورد، وهذا غير ثابت متحقق في مورد التثنية والجمع، لأن الموضوع له مجرد عن قيد الوحدة. فلو أريد من معنى اللفظ أكثر من معنى فإنه لم يخالف هذا الاستعمال قانون الوضع، فيكون الاستعمال حقيقيا. وقد ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن قيد الوحدة لا معنى لأخذه في الموضوع له، إما لمانع ثبوتي أو لقصور في مقام الإثبات. ثم قال صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه لو سلمنا أخذ قيد الوحدة في الموضوع له لما جاز استعمال اللفظ في أكثر من معنى في موارد الإفراد، وذلك لأن الأكثر وهو المعنى المقارن لمعنى آخر مباين لذات المعنى المقيد بالوحدة، والتباين بينهما هو من باب التباين بين الشيء بشرط لا والشيء بشرط شيء، فإن المعنى بقيد الوحدة هو عبارة عن المعنى المقيد بشرط لا من جهة الغير، والأكثر هو المعنى المقيد بالغير، وبين المقيد بعدم الغير والمقيد بالغير تناف وتخالف بلا إشكال، فلا يصح الاستعمال لعدم ثبوت العلاقة المصححة في البين. هذا إشكال أورده صاحب الكفاية أعلى الله مقامه على صاحب المعالم، وله كلام نأتي عليه إن شاء الله تعالى تباعا. المحقق الأصفهاني يعلق على إشكال شيخه الآخند أعلى الله مقامه الشريف، وحاصل تعليقه أن مدعى صاحب المعالم من استعمال اللفظ في أكثر من معنى على تقدير كون المعنى مقيدا بالوحدة في مورد الإفراد ليس استعمال اللفظ في المعنى المقيد بالمعنى المصاحب، بحيث يكون المستعمل فيه واحدا مركبا من معنيين، بل المراد استعمال اللفظ في هذا المعنى واستعمال اللفظ في المعنى الآخر، فيكون المستعمل فيه متعددا، لأن هذا هو محل النزاع. أما استعمال اللفظ في المعنيين معا إذا أخذ بنحو الوحدة ولو اعتبارا فهذا خارج عن محل النزاع. ودعوى كون اللفظ مجردا عن الوحدة مع تعدد الاستعمال بناء على ما ذكرنا إنما هو من جهة أن المراد من الوحدة التي قيد المعنى بها الوحدة في اللحاظ بأن لا يلاحظ معه غيره، لا بأن يلاحظ معه عدم غيره، وبين المعنيين فرق. فإذا اقترن استعمال اللفظ في هذا المعنى باستعمال اللفظ في المعنى الآخر فقد انتفى القيد، لأن القيد هو عدم ملاحظة معنى آخر ولو في استعمال ثان. فإذا اقترن الاستعمالان وكان كل استعمال منهما مستبطنا للحاظ انتفى بذلك قيد عدم اللحاظ، فيثبت بذلك جزء المعنى الموضوع له وهو ذات المعنى، وأما عدم ملاحظة الغير فهو منتف بثبوت نقيضه وهو لحاظ الغير. هذا هو مراد صاحب المعالم قدس الله نفسه. ومن المعلوم أن المعنى المطلق هو الشيء لا بشرط، لا الشيء بشرط لا، فالمقسم بين الشيء بشرط لا والشيء لا بشرط شيء هو المعنى المطلق الذي استعمل اللفظ فيه، وكل معنى في ذاته بالإضافة إلى ما يقارنه ولو كان لحاظا آخر فهو مأخوذ بنحو الإطلاق، أي أنه لا بشرط من جهة مقارنته لملاحظة معنى آخر غيره. فيكون استعمال اللفظ في هذا المعنى واستعمال اللفظ في هذا المعنى في مورد واحد من باب استعمال اللفظ في جزء المعنى، لا من باب استعمال اللفظ فيهما معا بنحو الوحدة، ولا من باب استعمال اللفظ في أحد المعنيين، بل هو استعمال اللفظ في كلا المعنيين لكن بنحو التعدد في الإرادة الاستعمالية كما تقدم. إذن هذا جمع بين الاستعمالين وليس استعمال مبني على الجمع بين المعنيين، أي أنه ليس استعمالا في مجموع المعنيين بل هو مجموع استعمالين في معنيين. هذا تعليق المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه على إشكال صاحب الكفاية على صاحب المعالم في هذه النقطة. ثم إن صاحب الكفاية قدس الله نفسه أورد على صاحب المعالم إشكالا آخر، لأن صاحب المعالم ذكر أن الحكم بكون الاستعمال حقيقيا في موارد التثنية والجمع من جهة أن مفاد صيغة التثنية والجمع تكرار اللفظ إما مرتين أو أكثر من مرتين، فإذا قال المتكلم جاء الرجلان فصيغة التثنية تفيد معنى جاء الرجل وجاء الرجل أو جاء الرجل والرجل، فكما يصح أن يراد بكل لفظ مستقل معنى مباين لمعنى اللفظ الآخر، كذلك يصح عند إطلاق صيغة المثنى أن يراد معنيان متباينان كل منهما يراد بلفظ من اللفظين المدلول عليهما بصيغة التثنية، فصيغة التثنية في قوة تكرار اللفظ، ومع تكرار اللفظ يجوز التباين بين معاني الألفاظ، إذن يجوز أن يراد بصيغة المثنى أكثر من معنى واحد. هذا ما ذكره صاحب المعالم وقال بمثله في صيغة الجمع، لأن الاختلاف بينهما في مراتب العدد. فأورد عليه صاحب الكفاية بأنه لو سلم بأن الهيئة في المثنى والجمع تدل على التعدد فإن المراد بالصيغة هو التعدد في مدلول المادة، فإذا قيل بأن مدلول المادة متعدد كان مفاد الصيغة التعدد في المعنى المتعدد، وإذا قيل بأن مدلول المادة واحد كان مفاد الصيغة التعدد في مدلول هذه المادة وهو الطبيعة الواحدة. بيان ذلك أن نقول أنه إذا قلنا جاء الرجلان فصيغة التثنية ها هنا تفيد مجيء فردين من طبيعة الرجل الواحدة، فإذا حكمنا في موارد استعمال اللفظ في أكثر من معنى في موارد الإفراد أنه يجوز إرادة أكثر من معنى، كان اللازم أن يكون المقصود بصيغة التثنية أنه قد جاء فردان من طبيعتين. أما تعدد الأفراد فمن جهة صيغة التثنية، وأما تعدد الطبيعتين فمن جهة ما يقتضيه فرض البحث، لأن الكلام هو فيما إذا أريد أكثر من معنى من اللفظ، فلو أريد فردان من طبيعة واحدة لم يكن هذا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل هو استعمال اللفظ وهو التثنية في معنى واحد. فقولك جاء الرجلان وتريد فردين من الطبيعة الخاصة هو من استعمال اللفظ في معنى واحد، لذلك لم يذهب أحد من أهل اللغة إلى أن صيغة التثنية فيها تعدد في المعنى. نعم، قال الأصوليون أن معنى الهيئة غير معنى المادة، لكن القصد ها هنا أن معنى المادة متعدد أو واحد؟ الاتفاق على أنه واحد. فلو كان، لو صح كلام صاحب المعالم من أن التثنية في قوة تكرار اللفظ، وفرضنا ورود ذلك في محل البحث وهو استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فقولك جاء الرجلان بمثابة قولك جاء فردان من طبيعتين. أما تثنية الأفراد فمن جهة صيغة التثنية، وأما تثنية الطبيعة التي يرد عليها تثنية الفردين فمن جهة فرض محل الكلام، لأن كلامنا في استعمال اللفظ في أكثر من معنى. فأورد صاحب الكفاية بهذا الإشكال على صاحب المعالم أن استعمال لفظ المثنى في أكثر من معنى يستوجب أن يكون المتحصل من الكلام مجيء أربعة أفراد، فردين من طبيعة وفردين من طبيعة أخرى. جاء الرجلان يكون المقصود بذلك جاء فردان من طبيعة وجاء فردان آخران من طبيعة أخرى، وهذا قطعا غير مراد ولا يكون مألوفا في اللغة. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن هذا الإشكال يتم لو كان المراد من المادة ما يعبر عنه بلفظها، فيكون المقصود بمادة رجل ما يعبر عنه بلفظة رجل، فمع ورود صيغة المثنى على مادة رجل بناء على استعمال هذه المادة في أكثر من معنى يكون الحاصل مجيء أربعة أفراد، فردين من طبيعة وفردين من طبيعة أخرى. أما إذا كان المراد بالمادة مفاد المادة لا ما يعبر عنه بلفظة المادة، فصيغة التثنية لا تفيد إلا الفردين من مدخولها، والهيئة هيئة التثنية واردة على على المادة، وما مدلول المادة هو طبيعة واحدة. نعم، إذا قلنا بأن المراد بالمادة ما يعبر عنه بلفظة المادة، فورود التثنية على ذلك يعني أن المراد اثنان مما يعبر عنه بلفظ المادة، فإذا فرضنا أن ما يعبر عنه بلفظ المادة طبيعتان أو أكثر، فمقتضى ذلك أنه ينسب مجيء الاثنين والفردين إلى كل طبيعة على حدة، فيلزم من ذلك أن يكون الجائي أربعة أو ستة، أربعة في المثنى وستة في الجمع وأكثر. ولكن من الواضح أن فرض تثنية ما يراد من المادة هذا خلاف ما هو محل الكلام، لأن الكلام في ورود التثنية على نفس المادة. نعم، قد يقال بأنه لو كان وضع المثنى وضعا شخصيا متعلقا بالهيئة والمادة، أي المادة المتهيئة بالهيئة الخاصة، فربما يقال بأن التعدد في المادة لا ينافي التثنية في الأفراد، لأن المقصود بقولك رأيت عينين أو بعت عينين بعت فردين من طبيعتين، والمقصود بذلك بعت عينا جارية وعينا باكية مثلا. ووجه انتفاء الإشكال حينئذ أن المفروض وضع المثنى بمادته وهيئته لمعنى واحد، وهذا المعنى هو الفردان من الطبيعة المقصودة من المادة. فإذا فرضنا أن مراد المتكلم الباكية والجارية معا، فالمقصود بقولك بعت عينين بعت فردين من هاتين العينين، أي بعت فردا من عين باكية وفردا من عين جارية. لكن تعلق الوضع الشخصي بصيغة المثنى ليس بصحيح، لأن المتبادر من ذلك هو أن المعنى التثنية في هذا المورد كمعنى التثنية في سائر الموارد، وهذا يكشف عن كون الوضع نوعيا غير متعلق بمادة خاصة. ثم إنه قد استشهد على صحة إرادة أكثر من معنى في موارد التثنية والجامع بباب الأعلام، لأنك في باب الأعلام تقول رأيت الزيدين ومررت بالزيدين وجاء الزيود وأمثال ذلك. ومن الواضح أن الأعلام كل لفظ منها موضوع بإزاء معنى خاص، لأن المفروض أن المعنى الموضوع له في باب الأعلام هو الذات الشخصية، فهي ذات جزئية ليست طبيعة كلية حتى يتصور أن يكون لها أفراد متعددة. فقولك جاء الزيود لا يمكن أن يكون جمعا حقيقيا كالذي يكون في موارد تعدد أفراد الطبيعة الواحدة، فإنك إذا قلت رأيت الأسود تقصد بذلك أفرادا من طبيعة واحدة هي طبيعة الأسد الكلية. أما رأيت الزيود فلا معنى لفرض كون ذلك بمعنى رؤية أفراد لطبيعة كلية، لأن زيدا ليس طبيعة كلية بل هو عبارة عن ذوات جزئية متشخصة في الخارج. فلا بد أن يكون المقصود بقولك رأيت الزيود رأيت زيدا هذا الشخص وهذا الشخص وهذا الشخص، وهي معاني مختلفة. فإذا هنا صح أن تراد هذه المعاني على اختلافها بلفظ واحد وهو زيد الذي ورد عليه صيغة الجامع، ومن الواضح أن هذا من استعمال اللفظ في معناه فيكون استعمالا حقيقيا، فيصح حينئذ كلام صاحب المعالم قدس الله نفسه الزكية. وقد ناقش صاحب الكفاية قدس الله نفسه والأصوليون هذا الأمر هذا الوجه وهذا الاستدلال بأن الجمع في باب الأعلام إنما هو بنحو التأويل، وذلك بتأويل المفرد إلى المسمى باللفظ. فقولك جاء زيود محمول على إرادة جاء المسمى بزيد، والمسمى بزيد طبيعة كلية لها أفراد في الخارج، زيد طبيعة جزئية، وأما المسمى بزيد فإنه طبيعة كلية لا طبيعة جزئية. فإذا لا يتم استدلال واستشهاد صاحب المعالم قدس الله نفسه الزكية. هذا ويمكن أن يلاحظ على كلام صاحب الكفاية بأن قولك جاء الزيود يختلف عن قولك جاء زيد بالألف واللام من ناحية الصورة، فإن زيد بما هو علم لا يدخل عليه ألف ولام التعريف، بخلاف جاء الزيود فإنك تدخل الألف واللام ها هنا، ومع إدخال الألف واللام ينسلخ اللفظ عن كونه علما، ومع انسلاخ اللفظ عن كونه علما لأن العلم لا يعرف، العلم كلمة في اللغة لا يصح تعريفها لأنها بنفسها معرفة تندرج تحت قسم المعرفة للنكرة، فإذا أدخلت الألف واللام على كلمة زيد عند جمعها في قولك جاء الزيود كان مقتضى التعريف أن هذه الكلمة لم تعد علما بل أصبحت لفظا يراد به معنى خاص وهذا المعنى لا يصح أن يقال به أن يقال إنه المسمى وذلك لأن المسمى إن أريد به ما يكون اللفظ مشيرا إليه فقد عرفت أن لفظة زيد في قولك جاء الزيود لا يشير إلى الذوات الخاصة إشارة العالم إلى المسمى لأن كلمة زيد بعد تعريفها لا تصبح علما إذن ما وجه التعريف؟ وجه التعريف أن يقال أن قولك جاء الزيود مرجعه إلى إرادة الطبيعة الجامعة بين هذه الأفراد وهذه الطبيعة الجامعة أقصد بالطبيعة هنا الجهة الجامعة المشتركة بين هذه الأفراد الجهة المشتركة هي التسمية فقولك جاء الزيود يراد بذلك جاء من يسمى بزيد لا جاء الذي يشير إليه لفظة زيد وهذا هو مراد صاحب الكفاية قدس الله نفسه فنحن أوردنا الإشكال من باب توضيح كلام صاحب الكفاية فقول صاحب الكفاية أن التثنية في باب الأعلام والجمع في باب الأعلام من باب تأويل المفرد إلى المسمى يقصد بذلك تحويل الذوات الجزئية من طبائع جزئية إلى طبيعة كلية جامعة بين هذه الأفراد تلك الطبيعة صدقها على الأفراد صدق عرضي وهذه الطبيعة هي طبيعة المسمى أي أنه كما أن زيدا وزيدا فردان من الإنسان كذلك زيد وزيد فردان من عنوان المسمى فقولك جاء الزيود إشارة إلى الفردين من طبيعة المسمى أي فردان من العنوان عنوان المسمى هذا مراد صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية هذا وقد يقال بأن تثنية الأعلام أو الجمع في باب الأعلام من باب ملاحظة وحدة اللفظ بيان ذلك أنه كما يصح جمع الأسد بقولك الأسود في مثل قولنا جاء الأسود ورأيت الأسود ومررت بالأسود كذلك يصح أن يقال جاء الزيود فإن المفروض أن اسم زيد يشترك بين هذه الذات وتلك الذات فلفظة الاسم واحدة في الموردين ومع وحدة طبيعة اللفظ وتعدد المسمى بهذه اللفظة يصح أن يقال أن لهذه اللفظة أفرادا متعددة كل فرد منها بإزاء المسمى الخاص فزيد الخاص له فرد من المادة فقولك جاء زيد في المورد الأول غير قولك جاء زيد في المورد الثاني فهنا فردان من طبيعة كلمة زيد فمع ملاحظة تعدد أفراد المادة يصح أن يقال جاء الزيود ويقصد بذلك جاء مسمى هذا اللفظ ومسمى هذا اللفظ وليس هذا من باب الرجوع إلى الوجه الأول من التأويل بل المقصود بذلك أنك كررت لفظة زيد فمع تكرار لفظة زيد يمكن إرادة أكثر من معنى لأن التثنية في قوة تكرار اللفظ كما يقال وهذا من باب أن اللفظ أفني في المستعمل فيه كما تقدم فإن الاستعمال إفناء لللفظ في المعنى وملاحظة كون اللفظ مرآة للمعنى فإذا لاحظنا أن لكل فرد من أفراد زيد مادة زيد معنى خاصا فكأنك تقول أن اللفظ أفني في هذه المعاني المتعددة من باب فناء أفراد هذه الطبيعة الواحدة للمادة في معانيها. فلما سرى حكم المعنى إلى أفراد المادة واردت صيغة التثنية والجمع على المادة فقلنا جاء الزيود. فهذا أيضا وجه من وجوه تأويل تثنية الأعلام وجمع الأعلام. لكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يناقش هذه المحاولة، وذلك لأن المعقول هو تعلق المادة بالهيئة وتعلق مفاد المادة بمفاد الهيئة، فإن المادة لا تتعلق بمفاد الهيئة، وكذلك الهيئة لا تتعلق بمفاد المادة، وذلك لاختلاف سنخ الدال والمدلول، فإن المادة سنخ ومفاد المادة سنخ آخر، وكذلك المادة بالنسبة إلى سنخ المدلول الهيئة، فإن قولك زيد فيه لفظ دال ومدلول، فإن والدال هنا لفظة زيد وهي من الكيف المسموع، والمدلول هنا هو الزيد وهو فرد من الجوهر الإنساني الخاص، وبين الكيف المسموع والجوهر بون شاسع وتباين. إذن لا معنى للقول بأن المادة بما هي لفظان ترد على مفاد الهيئة، ولا معنى للقول بأن الهيئة وهي نحو وجود اللفظ ترد على مفاد المادة وهي قد ربما تكون جوهرا وربما تكون معنى عرضيا. وبالجملة فإن الهيئة واللفظ والمادة من سنخ الألفاظ وشؤونها، ولا معنى لتعلقها بالمعاني وشؤونها. وحينئذ نقول قلتم بأن اللفظ يلحظ مرآة إلى المعنى ويفنى اللفظ في المعنى، وهذا أمر قد فرغنا عنه وقلنا بأنه لا بأس في تصوره، لكن هل من المعقول أن يكون فناء لفظ المادة موجبا لتكثر مفاد الهيئة؟ إنما المعقول أن يكون لفظ المادة متعلقا بمدلولها تعلق الدال بالمدلول، لأنه يوجب تغير أحكامها وأطوارها. فإن لوحظت المادة مرآة إلى المعنى، وقلنا بأن ملاحظة المادة مرآة إلى المعنى يوجب تكثر المعنى، فهذا لا يجري في باب الأعلام، لأن العلم هو اللفظ الموضوع للذات الجزئية، والذات الجزئية غير قابلة للتكثر. كيف وزيد زيد لا يمكن فرض تكثره وانقسامه. وإن لم يوجب ملاحظة المادة فانية في معناها تكثرا في المعنى، إذن لا يصح ما قلتموه من تأويل لتثنية الأعلام وجمع الأعلام. نقرأ هذا المقطع صفحة 158. قوله قدس سره لأن الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة. حاصل كلام صاحب الكفاية أنه لو سلمنا معكم أن المعنى معنى اللفظ مقيد بالوحدة، فلا يصح استعمال اللفظ المفرد في المعنى ما مقارنا باستعمال اللفظ في معنى آخر، لا حقيقة ولا تجوزا. أما حقيقة فواضح، وأما تجوزا فلأنه يعتبر في استعمال اللفظ مجازا ثبوت العلاقة بين المستعمل فيه والموضوع له. والمفروض بحسب زعم صاحب المعالم أن المعنى الموضوع له مقيد بالوحدة، والمستعمل فيه ها هنا هو المعنى المقارن لمعنى آخر، ومن الواضح مباينة المعنى المقارن للمعنى المجرد والمقيد بعدم المقارن. فإذا الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة، يقصد بالأكثر المعنى المقارن لمعنى آخر في مورد استعمال اللفظ في أكثر من معنى. لكن المحقق الأصفهاني لا يرتضي هذا الإشكال. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه: يمكن أن يقال، أي توجيها لدفع كلام أستاذه على صاحب المعالم، ليس الغرض من الاستعمال في الأكثر الاستعمال فيه على وجه الجمع في اللحاظ، بمعنى أن المستعمل فيه هاهنا هو ذات المعنى المقيد من دون أخذ القيد في المستعمل فيه، هذا هو المستعمل، لا أن المستعمل فيه هو هذا المعنى والمعنى المقارن، حتى يكون استعمال اللفظ فيهما بعد اعتبار وحدتهما، لما عرفت من أن فرض استعمال اللفظ في المعنيين بقيد الوحدة خارج محل الكلام. كيف؟ وهو خارج عن محل الكلام، أي استعمال اللفظ في المعنى مع المقارن للمعنى الآخر على وجه الجمع في اللحاظ، بمعنى أن يكون هناك لحاظ متعلق بهما معا، هذا مقصوده بالجمع في اللحاظ. بل الغرض استعماله في كل منهما كما لو لم يكن غيره، فاللفظ وإن كان واحدا بحسب الفرد إلا أن المستعمل فيه متعدد، أي أن كل معنى مراد بإرادة استعمالية مستقلة، لا أن المستعمل فيه متعدد بذاته متعدد وبما هو مستعمل فيه واحد. يقصد بذلك أن المستعمل فيه ليس هو المجموع، حتى يقال بأن المعنيين وإن كانا كثيرا بحسب الذات لكنهما واحد بحسب الاستعمال واللحاظ. فإن قلت: إذا حملنا كلام صاحب المعالم على ما ذكر صاحب المحقق الأصفهاني من أن المراد إرادة المعنى بإرادة مستقلة مغايرة لإرادة المعنى الآخر مع وحدة اللفظ المستعمل فيهما معا، فيكون الاستعمال متعددا بحسب التقدير، فما معنى دعوى إلغاء قيد الوحدة؟ المفروض أن الاستعمال متعدد ومتعلق كل استعمال من هذين الاستعمالين هو المعنى وحده، فإذا لاحظت المعنى بالإضافة إلى الاستعمال فالمعنى وحده. نعم، لما كان الاستعمالان متقارنين كان المستعمل فيه اثنين، فيكون المعنى المستعمل فيه مقارن للمعنى المستعمل فيه، لكن المهم واللازم هو تجرد المعنى بالإضافة إلى الاستعمال. فما معنى دعوى إلغاء الوحدة؟ وهذا قوله سر إلغاء الوحدة، مراده بسر إلغاء الوحدة أي بيان دعوى كيفية كون المستعمل فيه مجردا عن الوحدة، مع أن الاستعمال متعدد في المقام بحسب شرحه. قال: مع أن كل من المعنيين ملحوظ بالاستقلال في استعماله، فهو متفرد باللحاظ المقوم لاستعمال اللفظ فيه، هو أن الموضوع له عند هذا القائل هو المعنى الملحوظ على وجه لا يكون معه ملحوظ آخر، أي أن قيد الوحدة يراد بها حينئذ أن لا يكون هناك لحاظ متعلق بالمعنى حال استعمال اللفظ المستعمل في المعنى، ولو لم يكن ذلك اللحاظ هو اللحاظ المتعلق بالمعنى الأول. فلما كان اللفظ واحدا كان قيد الوحدة مقتضيا نفي لحاظ لمعنى آخر متعلق باللفظ، هذا هو وجه دعوى إلغاء قيد الوحدة عند استعمال اللفظ في أكثر من معنى. طبعا هذا كله تكلف لتصحيح كلام صاحب المعالم، لا من باب أن هذا الكلام ظاهر ومقبول، هو خلاف الظاهر، لكن الكلام في دفع إشكال صاحب الكفاية عقلان، لا على وجه لا يكون معه ملحوظ بلحاظه، لأن المفروض أن ما يكون ملحوظا بلحاظه يكون موجبا لانتفاء قيد الوحدة المصحح لاستعمال اللفظ في المعنى. وحينئذ فكل من المعنيين الملحوظين المجتمعين فاقد لهذه الوحدة، أي أنك إذا استعملت اللفظ في معنيين متباينين فقد استعملت اللفظ في معنيين باستعمالين متقومين بلحاظين متقارنين، فيكون مع كل معنى لحاظ لمعنى آخر فينتفي القيد وهو عدم ملاحظة معنى آخر. ومن الواضح أن المستعمل فيه حينئذ جزء الموضوع له، عندما تستعمل اللفظ في هذا المعنى وباستعمال آخر في معنى آخر فقد استعملت اللفظ في جزء المجموع من المعنى وقيد الوحدة، ويقصد بقيد الوحدة أن وحدة اللحاظ بالمعنى الذي يكون موجبا لانتفاء لحاظ معنى آخر، فتكون النسبة بين المستعمل فيه والموضوع له نسبة ذات المطلق إلى المقيد. ومن المعلوم أن المطلق بذاته هو اللا بشرط المقسمي، إذ ليس الأكثر بما هو مستعملا فيه باستعمال واحد، نحن لم نستعمل اللفظة في هذا المعنى بخصوصية مقارنته، بل استعملنا اللفظ في هذا المعنى وحده وفي هذا المعنى وحده، أي أن خصوصية الاجتماع ليست مما يتعلق به الاستعمال، ليكون بينهما المباينة، بل المباينة بالنحو المذكور في المتن إنما تكون أيضا فيما إذا لوحظ لحاظ المعنى الآخر معه في المستعمل فيه، إنما تثبت المباينة إذا قيدنا المستعمل فيه في كل معنى باللحاظ المتعلق بالمعنى الآخر لا بالمعنى الآخر، لأن فرض تقيد المعنى بالمعنى الآخر هو فرض استعمال اللفظ في معنى واحد وهو المجموع، وهذا خارج محل الكلام. نعم يمكن أن يفرض استعمال اللفظ في المعنى المقيد بلحاظ المعنى الآخر، واستعمال اللفظ في المعنى المقيد باللحاظ لا يوجب اتحاد المستعمل فيه، بل يكون عندنا معنيان، أحدهما هذا المعنى المقيد باللحاظ والثاني هو هذا المعنى المقيد باللحاظ الآخر، لكن مع ذلك هذا هو الذي يمكن أن يكون مصححا لكلام صاحب الكفاية من المباينة بين المستعمل فيه وبين الموضوع له، لأن الموضوع له هو المعنى مقيدا بالوحدة والمستعمل فيه هو المعنى المقيد بلحاظ المعنى الآخر، وبين لحاظ المعنى الآخر والوحدة من جهة اللحاظ تباين بلا إشكال فتصح المباينة. طبعا هذا كله أي عدم ثبوت المباينة بمصاحبة المستعمل فيه للحاظ المعنى الآخر، إن قلنا بأن القيد هو لحاظ المعنى الآخر، أما إذا قلنا بأن الاستعمال بأن الموضوع له مقيد بالحصة المقارنة للحاظ، بحيث يكون اللحاظ قيدا على نحو القضية الحينية كما تقدم، فقد يقال بأن ذات المعنى وحدها مغايرة لذات المعنى المقارنة باللحاظ من حيث الحين، فيتثبت المباينة حينئذ. هذا ما ذكره في حاشيته قدس الله نفسه الزكية. ارجعوا إلى حاشية الحاشية في تحت في الهامش. وإلا فمجرد الاستعمال، قال بعد أن بينا أن المستعمل فيه هو ذات المعنى من دون تقيد المستعمل فيه لا بالمعنى الآخر حتى يلزم الخروج عن محل الكلام ولا بلحاظ المعنى الآخر، قال وإلا أي إن لم يكن المعنى ولحاظه قيدا في المستعمل فيه، فمجرد الاستعمال في مجموع المعنيين بنحو الجمع في اللحاظ لا يوجب المباينة المزبورة، يقصد بنحو الجمع في اللحاظ ما تقدم من استعمال اللفظ في مجموع المعنيين الملحوظين بنحو الوحدة. يقول هذا لا يوجب المباينة، وذلك لأن المفروض أن المعنى قيد بالوحدة عند استعمال عند وضع اللفظ له، بل المعنيان فاقدان لجزء من الموضوع له، لأنك إذا قرنت بين المعنيين واستعملت اللفظ فيهما مع ملاحظة وحدتهما فكل منهما فاقد للقيد وهو قيد الوحدة، لا أن المعنيين مباينان للمعنى الموضوعي له، وكل واحد بالإضافة إلى اجتماع الآخر معه بذاته لا بشرط، فإن كل منهما ليس مباينا للآخر، وإنما التباين بينهما بلحاظ قيد الوحدة. فمع استعمال اللفظ فيهما معا لا تثبت المباينة. حاصل كلام المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن إشكال صاحب الكفاية ليس بوارد، لأن صاحب الكفاية قال أن استعمال اللفظ في الأكثر هو من استعمال اللفظ في المعنى المباين. قال المحقق الأصفهاني المراد بالأكثر إما المعنى المقيد بالمعنى بحيث يكون المستعمل فيه هو المجموع، وإما أن يكون الأكثر المراد به استعمال اللفظ في كل منهما بنحو الاستقلال كما هو محل الكلام. وعلى كل تقدير لا يرد الإشكال، لأنه على تقدير استعمال اللفظ في كل منهما بنحو الاستقلال فلا مباينة، لأن ذات المعنى هي جزء المعنى المقيد بالوحدة، وأما المجموع فإنه أيضا لا مباينة باعتبار أن ذات كل منهما بالإضافة إلى الآخر أخذت لا بشرط، والمفروض أن اجتماعهما إنما ينافي ثبوت قيد الوحدة، فالمنتفي باجتماعهما واستعمال اللفظ فيهما معا قيد الوحدة، لا أنك استعملت اللفظ في كل منهما مقيدا بالآخر، بمعنى أن يكون الاستعمال في هذا المعنى الخاص بحيث يكون الآخر قيدا له، بل أنت استعملته فيهما معا فيكون كل منهما فاقد لجزء من المعنى، وكل واحد بالإضافة إلى اجتماع الآخر معه بذاته لا بشرط، بل هو استعمال في جزئين من معنيين. أنت استعملت إذا استعملت اللفظ فيهما معا فقد استعملت اللفظ في جزئين من معنيين، وهذا لا يوجب المباينة، لا في جزء واحد من معنى واحد، فأنت لم تستعمل اللفظ في جزء واحد من معنى واحد كما في صورة الجمع بين الاستعمالين، وهو ما إذا أردت كل منهما بإرادة مستقلة، فإنك إذا لاحظت الاستعمال في طرف كل معنى فإن كل استعمال منهما لم يتعلق إلا بجزء المعنى، لأنه تعلق بالمعنيين معا، تعلق بهذا المعنى وانتفى قيد الوحدة فيه، والاستعمال الثاني تعلق بقيد المعنى بجزء المعنى وانتفى قيد الوحدة فيه. إذن مع استقلال كل استعمال يكون الاستعمال في جزء من معنى واحد، ومع اجتماع المعنيين ووحدة الاستعمال يكون الاستعمال في جزئين من معنيين. إذن أين المباينة في البين؟ لا مباينة، فافهم جيدا. قوله قدس سره لأن هيئتها إنما تدل على إرادة المتعدد. قال صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه لو لم نؤول في باب الأعلام التثنية والجمع بالمسمى ولاحظنا في باب التثنية والجمع في الأعلام صيغة التثنية والجمع اللفظيتين، يلزم من ذلك أن موارد التثنية والجمع فيما إذا أريد من اللفظ أكثر من معنى توجب التضاعف، إذا قلت جاء الفردان جاء الرجلان وأردت باللفظ أكثر من معنى فإن الجائي حينئذ لا يكون اثنين بل أربعة وذلك لأن مقتضى التثنية تعدد الأفراد ومقتضى استعمال اللفظ في أكثر من معنى تعدد الطبيعة فإذا ضربت الأفراد في الطبيعة يكون الحاصل من ذلك ضرب اثنين من الأفراد في اثنين من الطبائع فيكون الجائي أربعة لاثنين هذا ما يلزم لو لم نلتزم بالتأويل في باب الأعلام والجامع فمثلا إذا قلت جاء زيدان وفرضنا الكلام بنحو استعمال اللفظ في أكثر من معنى فإن مقتضى التثنية أن يكون الجائي فردين ومقتضى استعمال اللفظ في أكثر من معنى أن يكون زيد ها هنا يراد به فردان من زيد أي طبيعتان مما يسمى بزيد فإذا يكون الجائي فردين من الطبيعة الأولى وفردين من الطبيعة الثانية قال المحقق الأصفهاني لا يخفى عليك أنه لا يتصور ذلك لا يتصور أي هذا الإشكال الذي أورده صاحب الكفاية إلا إذا كان المراد من المادة ما يعبر عنه بلفظة كذا إذا كان المقصود بقولك جاء زيدان ما يعبر عنه بزيد هذا هو المراد بالمادة حينئذ يكون إشكال صاحب الكفاية تاما أما إذا كان المراد بالمادة طبيعة المادة فهذا لا يتصور وذلك لأن المفروض أن طبيعة المادة واحدة أقول الظاهر عدم تمامية كلام المحقق الأصفهاني وتمامية كلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه لأن إشكال صاحب الكفاية لم يكن ناظرا إلى اقتضاء التثنية عند ورودها على مطلق المادة بل مراد صاحب الكفاية اقتضاء التثنية في موارد استعمال اللفظ في أكثر من معنى وبالفعل يكون ما ذكره صاحب الكفاية صحيحا لأن المفروض أن مفاد التثنية التعدد في أفراد المدخول والمفروض عند فرض استعمال اللفظ في أكثر من معنى أن المراد بالمدخول أكثر من معنى فإذا أضيف التثنية إلى تثنية الطبائع يلزم من ذلك أن يكون الجائي أربعة لاثنين قال بلفظة كذا حقيقة أو تأويلا حقيقة فيما إذا كان مفاد المادة قابلا للتعدد الأفرادي وتأويلا إذا كان مفاد المادة ليس قابلا كما في باب الأعلام فإن مفاد المادة هو طبيعة جزئية وإلا فلا يعقل تعدد مرحلة الهيئة والمادة المفروض أن مفاد المادة هو الطبيعة ومفاد التثنية هو التعدد فلا يلزم تعدد مرحلة الهيئة والمادة نعم إذا قيل إن هذه المادة المتهيئة بهيئة التثنية لها وضع واحد صح إرادة الباكية والجارية من العينين والتثنية بأن يراد فردان من كل منهما إلا أنه خارج عن محل البحث لاستعماله في المعنيين معا لا في كل منهما بإرادتين وإلا لم يكن تثنية لو قلنا بأن اللفظ لو قلنا بأن الجائي أربعة لم يكن تثنية يكون جمعا فإذا لابد أن يكون المقصود بذلك إرادة فردين كل فرد منهما من طبيعة خاصة وهذا معنى قوله أن التثنية بالهيئة والمادة موضوعة لمعنى واحد بنحو الوضع الشخصي يقول لو قلنا بأن الوضع شخصي جاز أن نقول بأن العين الجارية والعين الباكية كل منهما مراد من قولك رأيت عينين فيكون المرئي اثنين كل منهما فرد لطبيعة باعتبار أن اللفظ موضوع بوضع شخصي لماذا نقول بأن التثنية مقتضى التثنية في المرئي مقتضى التثنية في الصيغة نقول لأن ذلك مقتضى الوضع الشخصي إذ لولا ذلك لكان المرئي أربعة فلا يكون ذلك تثنية بل جمعا. قال وأما تصحيح تثنية الأعلام بدون التأويل بالمسمى، صاحب الكفاية ذكر تأويلين، أحدهما أن نحمل قولنا رأيت الزيود على أنه من باب رأيت المسمى بزيد، وهذا من باب تحويل المفرد إلى طبيعة كلية ذات أفراد، والآخر أن نحمل قولنا جاء الزيود ورأيت الزيود ومررت بالزيود على أنه التثنية بلحاظ أفراد المادة، فقولك رأيت الزيود أي رأيت أفرادا للفظة الزيود من باب تسرية حكم اللفظ إلى المعنى، فكأنك لما أفنيت اللفظ في المعنى اكتسب اللفظ حكم المعنى، فكان حكم المعنى التعدد فيلزم من ذلك تعدد الألفاظ، فوحدة اللفظ والمعنى توجب أن يكون اللفظ متعددا بتعدد معانيه، فإذا كان الجائي أكثر من واحد كل منهم مسمى بزيد صح أن تقول جاء الزيود مثلا. أقول لكن هذا لا يتناسب مع التعريف بالألف واللام، لو كان ذلك من باب سراية حكم المعنى إلى اللفظ لناسب ذلك أن يقال جاء زيود، بأن يكون المقصود بذلك جاء أعلام كل منهم مسمى بزيد. وأما تصحيح تثنية الأعلام بدون التأويل بالمسمى ونحوه بدعوى كفاية وحدة مادة اللفظ الذي هو مرآة لمعناه لسراية أحكام المعنى إلى اللفظ، وبالعكس لما كان المعنى متعددا أوجب ذلك تعدد أفراد اللفظ، فكانت التثنية والجمع في اللفظ بهذا اللحاظ بعناية كون اللفظ هو المعنى، فالتعدد المستفاد من الهيئة إذا أضيفت إلى مثل هذه المادة يوجب صحة إرادة المعنيين لأنهما كفردين من هذه المادة، كما أن قولك جاء رجلان يفيد إرادة فردين من طبيعة، كذلك تقول جاء زيدان أو جاء الزيدان فإنه بمثابة قولك جاء فردان من المادة، لكن المادة ما يراد بها، يراد بها زيد، باعتبار أن زيد فان في معناه فيكون معناه متعددا بتعدد أفراده. طبعا لما كانت المادة ذات أفراد وكل فرد منها بإزاء المعنى كان تعدد المعنى موجبا لتعدد هذه الأفراد التي تكون موجبة لتعدد أفراد الطبيعة الواحدة. طبعا هذا لعله من باب سبك المعنى من المعنى، سبك المجاز من المجاز فيه تكلف. ففيه أن الهيئة واردة على مادة اللفظ ويستحيل ورودها على معناها، المادة ترد على الهيئة ولا ترد على معنى الهيئة لأنهما مقولتان متباينتان، وكذلك يستحيل تعلق مفاد الهيئة الواردة على المادة بنفس المادة، مفاد الهيئة لا يتعلق بنفس المادة وإنما يتعلق بمفاد المادة، إذن المعنى بإزاء المعنى واللفظ والدال بإزاء الدال، هذا هو النسق الطبيعي، بل المعقول تعلق مفاد الهيئة بمفاد المادة كعروض نفس الهيئة على نفس المادة، فلحاظ المادة اللفظية مرآة لمعناها إن أوجب تعلق التعدد بمعناها، أي أنك إذا لاحظت المادة فانية في أفرادها كملاحظة لفظة زيد فانيا في معنى زيد ولفظة زيد الأخرى فانية في المعنى الآخر لزيد، هذا إن أوجب التعدد في الأفراد أفراد المفاد الهيئة فهذا لا يتصور إلا في الطبائع الكلية لا في الأعلام، فمعناها في الأعلام غير قابل له، إذن التثنية لا يصح أن ترد في باب الأعلام لعدم الوحدة الطبيعية، باعتبار أن اتحاد ذات زيد وذات زيد إنما هو من باب اتحاد اعتباري وتركيب اعتباري الاتحاد طبيعي، بخلاف الفردان من الإنسانية فإن بينهما وحدة طبيعية، وإن لم يوجب فالمادة غير قابلة بنفسها لتعلق مفاد الهيئة بها بنفسها. إن لم يوجب لحاظ المادة فانية في الهيئة تعدد مفاد الهيئة، إن لم يوجب لحاظ الهيئة متعلقة بمفاد المادة وأيضا لحاظ المادة فانية في الهيئة إن لم يوجب ذلك التعدد، فالمادة غير قابلة بنفسها. يعني إذا كانت المادة الفانية في الهيئة الفانية في معناها لا لوحظت فانية في المعنى ولكن ملاحظتها فانية لم يوجب تعدد معناها، إذن الهيئة عندما تكون واردة على المادة لا يوجب ورودها على المادة تعدد مفاد المادة. واضح؟ باعتبار أن عروض الهيئة إنما كان على المادة والمادة لم يكن لها أثر في معناها، إذن معنى المادة واحد والهيئة لا تفيد إلا التثنية في المعنى الواحد، إذن لا موجب للإيراد على صاحب المعالم، لا موجب لتأويل لتصحيح تثنية الأعلام بملاحظة المادة وفنائها في معناها، لأن فناء المادة في معناها لا أثر له، إذ لو كان له أثر لم يكن ذلك صحيحا في باب الأعلام، لأن الأعلام غير قابلة للتعدد. حاصل الكلام أن باب الأعلام هو باب الذوات الجزئية وهي غير قابلة لفرض التكثر الأفرادي، فلو قلنا بأن التثنية والجمع من باب فناء المادة اللفظية في معناها الموجب لتعدد المعنى، فهذا يعني هذا النحو من الحكم يوجب اختصاص المادة الكذائية بغير باب الأعلام. مادة ألفاظ الأعلام لا تكون قابلة لذلك لأن طبيعة الأعلام غير قابلة للتكثر. نعم يمكن، هذا وجه آخر يأتي الكلام عنه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.